أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الكافي.
الآن النوع الأول الآدم، فسره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة، سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنو، هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال وهو السنور وما دونها في الخلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين، ولم يقل إنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز، كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل طاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه، فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيرهما، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما يجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات إحداها بالتراب. طيب، على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترط شرطين: مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا فأشق علينا أن نتحرز منها، هذا الصحيح. نعم.
اللي يؤكل لحم ما في إشكال، طاهر هذا بلا خلاف.
هل الفقر والحمار يؤكل؟
لا، في الماء البغل ما يؤكل ولا حمار.
شيخ نقول لهم
لا يشرب حرز منهم، ونقول طاهر لأنهما من الطوافين عليه.
نجيب عن الحديث،
أي حديث؟
حديث
التحريم غير، ما نقول كلوه، لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكلوه، وحرام.
تكلم عن فضل الطعام وشربه.
إيه نعم، لا له حرام، ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين، إحنا أعطيناهم سؤالين. ذلك فضل الله. نعم.
بحديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه، مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يسقي أهلنا فيتحرز منها.
إيه. لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن نختار أن تلغ من أو أن تشرب من إنائنا أم لم تشرب، ولا في هذا الحال لا شك أنه يمكن التحرز، لكن الحكم على الأغلب، النادر يقول العلماء لا حكم له. نعم.
القسم الثاني نجس وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما فسؤره نجس،
وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فانصبوه سبعا. متفق عليه. ولولا نجاسته ما ولولا نجاسته وما وجب
لا ما وجب
ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه، لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال.
عندنا اقتناؤه، حطوها نصف إذا كان اتخاذ.
ولا يباح اقتناؤه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره، لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب.
نعم. طيب، القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير. ولا شك في نجاسة الكلب والخنزير لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس، لا شك فيه. ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب، كلامنا على إيش؟ على السؤر. سؤر الكلب ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغسل سبع مرات إحداها بالتراب. الخنزير يقولون إنه شر منه، ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بالغسل سبع مرات من سؤره. فالصحيح أن الخنزير حكم حكم بقية النجاسات. الله أكبر. الله
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: القسم الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ الدرس الجديد، ذكرنا فيما سبق أو ذكر المؤلف فيما سبق أنه إذا اشتبه طهور بنجس فالواجب اجتنابه وأن يتيمم حتى يتبين له الأمر. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر، وهو أن يتحرى إذا كثر عدد الطاهر. ولكن هنا بحث، هل المراد بالكثرة هنا الكثرة الكاثرة أو الزيادة ولو واحدا؟ الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحري أن المراد الزيادة ولو واحدا، يعني لو كان الإناء الأواني الطاهرة خمسة والأواني النجسة أربعة فهنا يتحرى. والقول الثالث في المسألة أنه يتحرى مطلقا إذا أمكن التحري بالعلامة، إذا أمكن التحري بالعلامة، يعني معناه أنه ينظر ويفكر، فإذا وجد علامة تشير أو تؤشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية رحمه الله، وهو الصحيح عندنا. وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة، فإذا غلب على ظنه أو ركنت نفسه إلى أحد إلى أين فإنه يستعمله ويكون هو الطهور. هذا القول يعني قد يكون له وجه، هذا القول قد يكون له وجه، لكنه ضعيف الحقيقة، لأنه إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر، بل لابد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى الطهور. ثم إنه لو فرض أنه تحرى وغلب على ظن أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس، فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس، حكم القضاة، بل هو عام في كل شيء. فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما أمر به، فإذا بان الأمر على خلافه فليس عليه شيء. وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتباه مقيدة أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب. كيف يمكن؟ أي نعم، إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر. في غير هذه الصورة لو كان أحدهما أقل من القلتين لا يمكن. طيب المسألة، أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يجوز التحري، لأن التحري إنما جاز للضرورة. فإذا كان عنده إناء طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى، ويجب أن يتوضأ بماذا؟ بالماء الطهور بيقين. عرفت المسألة هذه؟ إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحري، ولكنه لا يتحرى إلا عند الضرورة إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين، فإن كان عنده طهور بيقين لا شك فيه فلا يتحرى، يستعمل الطهور بيقين ولا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع كذلك: أحدها سائر سباع البهائم والطير، وفيهما روايتان، إحداهما أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يذوهما، ولأنه حيوان حرم لكفه، ولأنه حيوان حرم لكفه يمكن التحرز عنه، فكان نجسا كالكلب.
ماشي، في إشكال؟ إيش؟
أقول ما عنده تعديل، حرم لخبثه يمكن التحرز عنه؟
إيه، لأنه حيوان حرم لخبثه يعني لنجاسته، يمكن التحرز منه احترازا من الهرة وما دونه كما سبق.
الثانية أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والمر، وعن
الجيش
والمر
الحمر. الحمر نعم.
تردها الكلاب والسباع والحمر، وعن الطهارة بها، فقال لها ما أخلت في بطونها، ولنا ماء غرب طهور.
إيش؟ ولنا
ماء غرب طهور.
ماء إيش؟
غرب طهور.
ما غبر أو ما غبر؟
ما غبر؟
نعم. ها؟ ما غرر؟ لا، ما غبر يعني ما بقي.
ما غبر بطونها؟
لا، ولنا ما غبر طهورا. إيه النص.
فقال لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما غبر طهورا، رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا ترد عليها
نرد، فإنا نرد عليها وترد علينا،
فإنا نرد عليها وترد علينا، رواه مالك في الموطأ.
نعم. طهوراً النصحات. نعم.
النوع الثاني: الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان، إحداهما نجاستهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر، في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه، ولما ذكرنا في السباع. والثانية أن
أي روايتين أصح؟ ففي الظاهر أن الصحيح هو أنها طاهرة، أنها طاهرة، لأننا لو قلنا بأنها نجسة لأدى ذلك إلى مشقة على الناس، فإنه يوجد من الغدران في البر ما هو دون القلتين، ولا شك أن السباع ترد، السباع والطيور ترد هذا، فإذا قلنا بأنه نجس صار في هذا مشقة على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بمثل هذه المياه ويتوضأ منها. نعم.
والثانية أنها طاهرة.
النوع الثاني. نعم.
والثانية
النوع الثاني.
الأول.
نعم.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه، ولما ذكرنا في السباع. والثانية أنها طاهرة، لأنه قال إذا لم يرد غير سورهما تيمم معه، ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله. ووجهها
ولو لم يحكم بطهارته. لأنه قال، لأنه أي الإمام أحمد قال إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله. ها؟ ولو لم يحكم بطهارته، بدل ولو شك أنت عندك، لو شك
نقرأ
عشان
لأنه قال إذا لم يرد غير
سؤره، لأنه أي الإمام
لأنه قال إذا لم يرد غير سؤره ما تيمم معه، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله.
طيب
نشطب عليها
ونشطب إيه ما يمكن يجب.
ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ بما أفضلك الحمر؟ قال نعم، وبما أفضلك السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال، وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر، ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم.
واضح على هذه. وهذا الثاني هو الصحيح، الرواية الثانية أن الحمير والبغال طاهرة، سؤرها طاهر وعرقها طاهر، وما أصابك منها فهو طاهر، إلا ما خرج من السبيلين والدم فإنه نجس. أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاهر. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يعرق ويصيب راكبه العرق، وربما تكون السماء ممطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشره الراكب، كل هذا يدل على أنها طاهرة، ولأنه يشق التحرز منها كما قال المؤلف فهي من الطوافين، حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين، لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارتها لأنها من الطوافين، وهي لا تلابس كما تلابس الحمير، فتكون الحمير من باب أولى. نعم اقرأ الحديث. إيه المؤلف رحمه الله اختصر الحديث، قال أنس بن مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رث لحوم. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله ليته أتى بالحديث تاما، حتى لا اصبر يا أسامة، إذا صرت تتكلم يا أسامة لا ترفع يدك. إن الله ينهى عنكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر، لأنهم في خيبر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليها النيران، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا حمر يا رسول الله، فأمر أبا طلحة فنادى. نعم.
النوع الثالث
ايش؟ الاخت مع الاجنبيات.
كيف نتصور؟
يتصور انسان له اخت من الرضاع او اخت من النسب من ابيه ما يدري عنها في بلد اخر، لنفرض ان في واحد مثل السعوديين تزوج في مصر وجاءه بنت وكبرت وراح يزور بنته، نعم يزور بنته ويتزوج، فجاء في مجلس وإلى هذا النساء ما يدريهم بنته، أليس سيسأل يقول أيكم بنتي أيكن بنتي؟ هذا يمكن. وفي الرضاع أيضا يكون كثيرا، الآن كثيرا ما يحصل أن الرجل يتزوج المرأة ويأتيها أولاد منها وبنات، ثم بعد ذلك يتبين أنها محرم له من الرضاع. نعم.
النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان، إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رطوب الجلالة وألبانها رواه أبو داود، ولأنها تنجست في النجاسة والريق لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما يأكلان النجاسة وهما طاهران. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه، حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك سؤره. قال أحمد في فارة في ماء ثم خرجت حية لا بأس بها.
نعم
لا بأس به.
نعم. الجلالة التي أكثر عليها النجاسة، فيها روايتان، كيف يكون أكثر عليها النجاسة؟ مثل هذا الطير يغذى بدم مسفوح، والدم المسفوح نجس، ويغذى بحب من البر، ننظر أيهما أكثر. إذا قالوا إن الحب أكثر فليس بجلالة، إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلالة، هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة حلال، على قولين العلماء، ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحبس عن النجس وتطعم الطاهرة 3 أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة، ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما، وضعف الأحاديث الواردة في ذلك وقال إن النجاسة إذا استحالت زالت، إذا استحال الزاد وطهرت، وقال إن هذا الغذاء استحال إيش؟ استحال دما، استحال دما فطهر. وفيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية التحريم ورواية الإباحة. وقد كثر السؤال عن الدواجن التي قيل إنها تغذى بالدم المسفوح، هل هي حلال أو لا؟ والجواب على هذا التفصيل، هل أكثر علفها من هذا الدم أو لا؟ إن كان أكثر علفها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارتها، وإن كان أكثر علفها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتان، رواية الطهارة ورواية النجاسة، والصحيح أنها طاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث، والأحاديث كلها فيها مقال، الواردة في الجلالة كلها فيها مقال، فإن صحت الحديث الأحاديث فليس لنا بد من السمع والطاعة لله ورسوله، وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقتضي الإزالة وأنه لا حكم لما حصل. وانظر إلى الآدمي، الآدمي طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة دم إلى مضغ، قطعة الدم نجسة، ومع ذلك لما تحول صار طاهرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في تنجيسه ولا في انتقاله من الطهور الى الطهاره؟
لا،
الشيء
مثلا نقول
نحكم عليه
انه ينجس او لا
ينجس
من الدواب، نقول
مشقه
الاحتراز منه.
اي لا، العرف.
طيب الجلاله يعني حيوان
يشبه احنا مثلنا بالدجاجه عادي،
يعني اي حيوان،
يعني اي حيوان
يكون على
ارنب، دجاج، بعير، شاة، اللي ما هي بالجلاله نوع من الطيور، لا، اي شيء يكون اثر عليه النجاسه فهو جلاله، يمكن نحسبه صاحب الجلاله.
طيب يا شيخ، بالنسبه للحديث ايش يجب عليه اللي هم ينوبون من السباع،
يعني ما يتردد عليه؟
ايه طيب ايش نرد على الحديث هذا؟ احنا رجحنا على
علم الاحاديث. اسال الله ان ييسر لنا طالبا حريصا على العلم، على الحديث خاصه عنده درايه، حتى يخرج لنا لو تخريج بسيط هذه الاحاديث، لان مشكلتنا الحقيقه ان الفقهاء رحمهم الله ما يهتمون اهتماما كبيرا في الاحاديث كما ترى، وانا ودنا بواحد يكون يعني ها؟ لا فوزي مشغول الان بالدروس، خالد السالم ما احنا بنشوف. نعم نعم، الربع الخالي والله ما نبدي. عندك استعداد يا خالد؟ عندك استعداد؟ اجل ابدا من الاول، ابدا من الاول، هي من أول كتاب، ما أريد التخريج الحديث اللي مرت الليلة، من الأول
في الكتاب،
من أول كتاب
حديث الجلال.
لا 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 لا، أنا أريد كل الكتاب.
تحتاج إلى نحش؟
ها؟
تحتاج عمر.
طيب ممكن نوزعه؟ ها؟ هل متفق عليه واتفق عليه ما يحتاج، اللي في البخاري او مسلم او في الصحيحين هذا ما يحتاج، لكن مثلا اللي في ابي داود
ليش
كذا شيء؟
والله
ما
شيخنا علي لانه الدرس بس يصير يوم الخميس، احنا ماشي كثير
نخاف عليه كيف؟ واذا علي ان الدرس مو مسلم كل ليله يصير يوم الخميس فقط على اسبوع يصير ماشي قليلا يعني كيف؟ الرواية الثانية، شوف التعليل، الجلالة وهي التي تذكر في النجاسة في رواية ثانية دام نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود. هذا يحتاج إلى التحليل، إذا صح الحديث يبقى عندنا إشكال عظيم فيه في متنه، وهو النهي عن ركوب الجلالة، لأن الحمار أخبث منها لا شك، ومع ذلك لم ينهى عن ركوبها، وهذا مما يوجب أن الإنسان يضعف هذا الحديث، لأن في متنه نكارة، في متنه نكارة. اللهم إلا أن يراد بذلك النهي التعزير، يعني الرسول نهى عن ركوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعليفها النجاسة، وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج إليه؟ إذا صح الحديث، أما إذا لم يصح الحديث فنقول هذا الحديث ممكن ما نقبل اللصة يا أخي، إلا أنا الذي علمنا مشلوله لا بأس. إذا أشرت فأشر باليمنى، إذا أعطيت أعطي باليمنى، إذا أخذت فأخذ باليمنى، إذا أكلت فباليمنى، إذا شربت فباليمنى. طيب عرفتم؟ لله هذا إذا صح الحديث فالأمر واضح، ولأنها تنجست بالنجاسة والريح لا يطهر. نعم، إذا تنجت النجاسة فإن الريق لا يطهر. يقول رحمه الله القول الثاني، الرواية الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. أما الضبع فهو طاهر لكونه حلالا، الضبع حلال، تعرفون الضبع؟
نعم.
هل منه قول الشاعر أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع؟ لا، لأن المراد بالضبع السنين في البيت، مو الضبع السبع. طيب وأما الهرة فهي طاهرة لماذا؟ لأنها حلال؟ لا، لأنها من الطوافين علينا. طيب وهل يأكلان النجاسة؟ نعم، ما في شك. ألذ ما عند الهرة الفقر، وهي نجسة. طيب وحكم أجزاء إيش؟ وحكم أجزاء إيش؟ الحيوان. أين الحيوان من جلده حكم، وشعره وريشه حكم سؤره، ولأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد: فأرة سقطت في الماء ثم خرجت حية لا بأس به، لكنهم اشترطوا في الحيوان الذي يسقط في الماء ثم يخرج حيا هو إن كان طاهرا فالأمر فيه واضح، ولا لا؟ إن كان نجسا فإنه على كلام الفقهاء رحمهم الله ينجس الماء بمجرد الملاقاة، إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير. وإنما قال الإمام أحمد لا بأس به لأن الفأرة من الطوافين عليه فهي طاهرة. نعم.
شيخ هنا يقول أحسن الله إليك: خرج حديث الكافي الإمام ضياء الدين أبي واحد في مؤلف المختار المتوفى سنة 643.
وش يعني؟
خرج حديث الكافي في مؤلف اسمه المختار.
هو معروف بن عبد الهادي له، ومر علينا في أول ما قرأ. نعم. إيه هم يقولون لا فرق، لأن هذه الأشجار تقدر في النجس فتكون حرام، تكون نجسا حرام.
ليست
استفادة
الأشجار
في
استفادة الحيوان، لأن هذا
تحول
عين
الطعام إلى دم. أيوة، والماء، الماء يدخل في عروق الشجرة، وهذا الماء متلوث بالنجاسة اللي هو السماد النجس، وهو نجس. لكن الصحيح في مسألة ما سقي بنجس الصحيح أو سمد بنجس، الصحيح أنه طاهر ما لم يظهر أثر النجاسة فيه، لو ظهرت النجاسة فيه بحيث أن إذا شقين القرعة وجدنا رائحة خبيثة في حرام. الله يقول لأنه شفاء سطر أربعة من أسفل صفحة العاشرة، سطر أربعة من أسفل. نعم. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، مش بعدها عندكم؟ فإذا زالت زال حكمه. أظن لا بأس نصحح. إذا زالت يعني زالت العلة زال حكمها. صفحة عشرة. 15 وش فيه؟
السطر الرابع.
منين؟
15
من أسفل.
قال أحمد في فقرة فيما سقطت.
إيه سقطت. قال أحمد في فقرة سقطت فيما. مع أنه ما هو متعين لكن أحسن. ها؟
حكم
ذلك. ها؟ وحكم زال حياء من الجلد وشعر وريشه حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فما هو. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. سبحان الله. نفس أنا قبلها بسقط بس. طيب العبارة نقراها. تقول حكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه. فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حيا لا بأس. الله سهل لنا نسخة زينة اللي عندي اللي بها ها؟ لأن هذه أحيانا تسقط صفحات.
طيب الشيخ اللي معنا خسرها وش الفرق
بينهم؟
وين؟
اللي معنا خسرها حجة عين هذه
هو ما
ذكرت الآن عجيب. طيب ورمى تبين هذا اللي عفيته نسختين. هذه الطبعة الأولى دي. ما أظن. طيب لو وش نجي هذا يكون موجودات.
طبعة خامسة. أي طبعة واحدة
من موجودات ولا بين. ال. طيب. وأنا ما أسمع ناسام. أنا ما أعطيه إياه لكن ذاك الليل ما جاء ما أعطيه نص. ما خالف صلاح هي حقي بالأصل له لكن كده ما جاء أعطتك إياه عشان ما جاء. طيب شوف اللي بالعاشر مصححه هي بوها اللي بالعاشر اللي في العاشر فإذا زالت زال حكمها هي موجود النسخة هذه موجودة. إيه ما في سقط لا تقول مهم لكن موجود تقول مهم فيه موجودة. طيب والثاني حكم سؤره سقطت سقطت موجودة وحكم سؤره موجود إذن أصلح صلاة. والعجيب إن هو بالطبعة اللي معكم يقول إن هذه مزينة ومصححة و... يعرف ها؟ إيه يثني عليها أكثر من ذا.
طيب ما تصير قراءة هذه
القراءة من قراءتك أنت يعني؟ لا أنا ودي ما عشان يصحح سامي.
لكن بس يصير
النسخة
صحيح
يسجل ونسجل. اي. شوف اكثر ضربة عندهم. لانه احتمال السهو ما
غير وارد
يعني
اذا
قرات
من مخالفين مصر نحن 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 مصر
يعني بعد ربما انتبه الصحيحة ونسل ساهين ولا نحطل لك
تنبيه
حسن. اي ها
تنبيه حسن
اي إذا صار الغلط عندك ننتبه أكثر، خصوصا سامي اللي يعانس هذا. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، مع علمه بأخذها النجاسات. وإن شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة. وقال القاضي: ينجس، لأن أثر النجاسة في فمها، بخلاف ما بعد الغيبة فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها، فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك.
والصحيح القول الأول، صحيح أنه سواء شرب عن قرب أو عن بعد فإن سؤرها طاهر لعموم الحديث. نعم.
فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه، والجراد وشبهه، فميتته طاهرة.
بالنسبة للجلالة، الأحاديث الواردة فيها متكاثرة، ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة، وعلى هذا فيكون الاحتمال الذي ذكرنا بالأمس، وهو النهي عن ركوبها، إما من باب الردع، من باب التعزير، أو أنه يخشى أن تعرق، فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجسا ويتلوث به الراكب. أما بالنسبة للحكم عند أهل العلم، فإن العلماء اختلفوا في طهارتها كما ذكره المؤلف، وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في حل أكلها، فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال، ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام، وكذلك لبنها، وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة، حسب ما يرون. فالشافعية رحمه الله يرون أن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها، بمعنى أن اللحم تغير وأنتن بالنجاسة أو اللبن، فحينئذ يكون نجسا حراما. نعم. نعم. بإيش؟
وذلك سؤر وقع سؤره.
حكم سؤره.
سارة تعدل على سؤره، يعني تحط الهمزة على نبرة ولا يصح؟
لا، الهمزة على واو.
حكم سؤره يكون
الهمزة على واو، ما لا دخل باللي بعدها. الهمزة إما أن تكون هي مضمومة أو ما قبلها مضمومة. سؤره، الحركة تتغير فيما بعد الهمزة، ما قبل الهمزة لا يتغير. نعم.
عرق الحمار يا شيخ حكمنا أنه طاهر.
نعم.
لماذا فرقنا بين عرق الحمار وعرق الجلالة؟
لأنه متنجس. عرق الجلالة لأنه متنجس، نجاسة طارئة.
هذا نجس عينا يا شيخ.
أي نعم. هم يقولون نعم. هم يقولون لأن هذا طاهر، عرقه طارئ، ويمكن أن يطهر بأن تطعم ثلاثة أيام الطاهر ويزول الحكم، ولما ذكرت لا شك أنه وارد عليهم، يعني فيقال إذا كان هذا نجس من أصله وعرقه طاهر على ما هو القول الراجح، أما على القول بأنه نجس فلا يرد. نعم.
أحدها ما
تباح.
فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه، والجراد وشبهه،
فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. والثاني سم
الحل ماذا قال النبار والطهور ماءهم الحل ميتته.
والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حي وميتا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامتلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه البخاري بمعناه فأمر بمطله ليكون شفاء.
عندي متفق عليه.
لاني حاشف إيه طيب عزيزي يمكن اللي عندك ما صح هو في البلوغ رواه البخاري. نعم
فأمر بمثله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا ولأنه لا نفس له سائلة أشبه ذود الخل إذا مات فيه.
طيب يقول الأول واضح وهو ما كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. يقول ما تباح ميتته فميتته طاهرة. كلام المؤلف الآن في الميتات ما تباح ميتته فميتته طاهرة حتى لو تغير بها الماء فهو متغير بطاهر مثل السمك والجراد والذباب ونحوه أو ما يصلح هذا. الذباب لا يصلح تمثيل به تمثيل للثاني فهذا طاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. الثاني ما لا نفس له سائلة النفس هنا الدم يعني ما ليس له دم سائل وليس مجرد الدم لأن مجرد الدم يكون حتى في الذباب والبعوض لكن مراد سائل يسير. فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر بعد الموت وإن كان حراما. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمس. ووجه الدلالة أنه إذا غمسه في شيء حار فإنه يموت. وكذلك لو غسله في دهن وشبهه لو غمسه في دهن وشبهه فإنه يموت في الحال. وهذا يدل على أن ميتته طاهرة لكن الفقهاء لكن ظاهر كلام المؤلف أنه سواء تولد من نجس أو من طاهر. والمعروف عند الفقهاء أنه إذا تولد من نجس فهو نجس. والقول الثاني أنه طاهر ولو تولد من نجس بناء على طهارة النجاسة بإيش؟ بالاستحالة. نعم أي نعم كيف نعم هذا يستثنى منه ما سبق كما ذكره الفقهاء. نعم إيه نعم نعم حكمنا بإيش في إيش بعد غيبة من طاهر. أين هذا غلبة الظن إذا صار أنه في الحال بعد أن أكلت النجاسة وشربت من هذا الماء فإن الظاهر أن النجاسة لم تزل ولهذا صار فيها قولا. أما إذا غابت فلا أشكال في أن سؤرها طاهر. نعم لا غابت عنه مثلا رأيناها تأكل فأرة ثم بعد ساعة أو ساعتين ذهبت الفضة ثم رجعت بعد ساعة أو ساعتين ثم شرب. اثنين نعم نعم.
والثالث الآدمي فيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس ينجس ولأنه لو كان
ليس بنجس
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات. والثانية هو نجس قال أحمد في صبي مات في بئر تنزع وذلك لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة.
والأول أصح
الأول وهو أن الآدم لا ينجس حيا ولا ميتا أصح. فإن قال قائل يرد علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فمفهومه أن الكافر ينجس كما هو منطوق الآية. فالجواب أن النجاسة نوعان حسية ومعنوية والنجاسة التي تضاف للكافر هي المعنوية. نعم.
والرابع ما عدا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس.
نعم.
باب الآنية وهي ضربان مباح من غير حرام.
الضابط في مسألة الدم أن كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم. كلما كانت ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدمي. على أن بعض العلماء قال إن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيلين وعلل ذلك بأنه لا دليل على النجاسة والنجاسة تحتاج إلى دليل وبعموم قوله إن المؤمن لا ينجس فهذا يشمل أجزاءه وما فيه وبأن الصحابة كانوا يجرحون في الغزوات ويصلون في ثيابهم وبأن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته والآدم إذا قطعت يده فهي طاهرة فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عضو وجزء منه والدم إذا انفصل يكون نجسا. هذا بعيد. ولهذا فالذي يترجح عندي أن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيل لكن مع ذلك نأمر الإنسان بأن يتنزه منه من باب الاحتياط والاحتياط في غير مشقة أولى من كون الإنسان يعني يتهاون في الأمر. نعم.
شيخ الدم الخارج من الحيوان الذي يأكل لحمه وهو حي نجس.
كل ما ميتته نجسة فدمه نجس وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر. فالسمك مثلا لو أن سمكة خرج منها دم كثير وهي ولو كانت حية فهو طاهر.
شيخ ما يعارض عموم قول رسول ما وبين وهي ما وبين من
البهيمة وهي حية فهو ميت. نعم.
ما يعارض
أي
الدم.
طيب إذا جعلناه ميت إذا جعلناه ميتا فإنه يكون نجسا لأن ميتة ما يؤكل لحمه نجسة ولا طاهرة. كيف ميتة ما يؤكل لحمه حرمت عليكم الميتة وقال إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا العبرة بكل نفس واحدة لا تجي مثلا مليون دباب يمكن العقرب يخرج منها. لا الأوزاغ نص الإمام أحمد على أن لها نفسا سائلة. الوزغ نص الإمام أحمد على أن له نفسا سائلة لكن العقرب ما له نفس أبدا لو تذبح ما لقى الدم أبد لو تضرب بالحجر اللي أنت تقطع ما لقى الدم. الدواب فيه دم لكنه ما يسري نعم السلاسل ما لها دم. لا طاهرة، كل شيء ليس له دم يسير فهو طاهر. هذه إذا تولدت من نجاسة، فقد سبق لنا أنها نجسة على خلاف فيها أيضا. أنا إن شاء الله سوف أحرر لكم النجاسات، أحرر لكم وأتي بها نمليها عليكم أحسن ضوابط إن شاء الله. نعم على كل حال نحررها ما يضر، ما كل أحد عنده فترة الحرب.
باب الآنية وهي ضربان مباح من غير كراهة، وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان، ثمينا كان أو غير ثمين، كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور من صخر وثور من حجارة ومن قربة وإداوة. والثاني
طيب الآن الأصل فيها الحل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي مثل إناء تستعمله لشرب أو أكل أو وضوء أو غير ذلك إذا اعترض عليك معترض فقل له هات الدليل على التحريم، ولا في الأصل الحل.
والثاني محرم وهو آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليهما. وتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلا وكسر قلوب الفقراء، ولا يحصر هذا في ثمن الجواهر لأنه لا يعرف
في ثمين الجواهر. ثمين
ولا يحصر هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس، ويحرم اتخاذها لأن ما حرم.
طيب قول مالك دل على تحريمه، هل يكتفى بهذا القول أو على أنه من الكبائر؟ على أنه من الكبائر، لأن الوعيد على الشيء يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ولأن ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه من هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال.
حرم اتخاذه على هيئة،
ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء.
طيب عندنا ثلاثة أشياء في الأواني، أواني الذهب والفضة، استعمالها في الأكل والشرب، واستعمالها في غير الأكل والشرب، واتخاذها يعني مثل أن يجعلها زينة. أما استعمالها في الأكل والشرب فهو من كبائر الذنوب كما عرفتم، وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فالمشهور أنه كاستعمالها في الأكل والشرب، أي أنه حرام من كبائر الذنوب، ولكن الصحيح أنه ليس كذلك، وأن استعمالها في غير الأكل والشرب مثل أن نجعلها أوعية للأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس به. ودليل هذا أن أم سلمة راوية الحديث الثاني كان عندها جلجل من فضة، جلجل من جنس الطابوق، أتعرفون الطابوق؟ طيب نعم حق الكحل وحق الزنجبيل وحق الأشياء هذه، عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خص من أكل أو شرب، ومعلوم أن الأكل والشرب في مظهره أشد من أن يكون الإناء وعاء لشيء مخزون عند الإنسان، لأن الأكل والشرب عام يشاهده كل أحد، ويكثر استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر والأبهة والتعاظم في نفسه ما لا يحصل فيما لو كان عنده وعاء يخزن فيه دواء أو ما أشبه ذلك. الثالث اتخاذها ينظر، إن اتخذها لمحرم صار حراما من باب إيش؟ من باب الوسائل، وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدواء أو غيره. وإن اتخذها لمجرد الزينة فينبغي أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة المال، لما في هذا من إضاعة المال. فالحاصل أن هذا هو القول الذي أطمئن إليه. أما عند الفقهاء رحمهم الله فاستعمالها في الأكل والشرب حرام، وفي غير الأكل والشرب حرام، واتخاذها حرام، يعني كل الثلاثة حرام عندهم. نعم.
أو
الصرف فيها، يعني لا فرق بين الأكل والشرب والاتخاذ. العلة ليست كسر قلوب الفقراء، الفقير ينكسر قلبه إذا كان عند الإنسان سيارة فخمة، وإذا كان عنده قصر مشيد، وإذا كان عليه لباس جميل. ولا علة أحسن من تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الدنيا ليست دارا لأن يأكل الإنسان ويشرب فيها في أن تذهب الفضة، وهذا واضح. والقول بما ذكر المؤلف فيه نظر، لكن لا بأس أن ندعم النص به. وإلا فالإنسان لو اتخذ مثلا ثياب من مواد فخم غالية أغلى من الحرير مثلا، ما قلنا لها حرام، لكن لا لبس الحرير قلنا حرام، لأن لباس الحرير إنما هو لباس أهل الجنة، هذه أيضا أواني الذهب والفضة أواني أهل الجنة، ولهذا قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم.
شيخ، ما أن النبي صلى الله عليه ذكر الشرب والأكل إلا على سبيل التنثيب؟
نعم،
لأن غالب السكان يكون في هذا.
نعم،
وإنما النهي عام سواء للاستخدام أكل الشرب أو غير
ذلك. لقلنا في هذا نظر، لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث أيدت المفهوم، وهو قولها تأكل ولا تشرب، أو وهو قولها الذي يشرب في يعني الذهب والفضة. ثم إنه من المعلوم إن استعمال الأواني هذه في الذهب والفضة في الأكل والشرب أعم وأكثر، فيحصل فيها للقلب ما يحصل من الأبهة والتعالي والتعاظم، بخلاف مثلا ما لو أخذ إناء من فضة أو وعاء من فضة وجعله عنده في صندوق أو في خزانة وما أشبه ذلك.
وإنما أبيح للنساء التحلي، وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج، فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع، وما ضرب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا.
هذا جواب عن ما أورد مورد، قال كيف تقول إن الرجال والنساء سواء في استعمال أواني الذهب والفضة، مع أن المرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة دون الرجل؟ ذكر الفرق أن المرأة محتاجة إلى التزين للزوج أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن ليس كذلك. من الذي ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ النساء، يعني كمن ليس كذلك وهو الرجل. نعم.
وما ضرب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا، لما روى أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. ولا يباح التدبير، لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل، واشترطاه الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة. لأن الرخصة وردت في شعب القدح،
وعند الظاهر النسخة الثانية تشاق بالقدح، حطوها نسخة.
لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير، إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل وتكره مباشرة الفضة باستعمال، فأما الذهب
طيب. الحلقة لأنها تستعمل يعني تستعمل وحدها، يعني كره الإمام أحمد الحلقة من الفضة للإناء لأنها تستعمل، يعني يمسك بها الإناء ويمكن انفصاله عنه. وليعلم أن الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فإنه للتحريم، وإذا قال لا ينبغي فكذلك للتحريم، وإذا قال لا يعجبني فهو للاستحباب، وقيل للتحريم أيضا، لأن الإمام أحمد رحمه الله لورعه للكراه. نعم، لأن الإمام أحمد أنا قصد للاستحباب إن استحباب الترك، لكن للكراهة أوضح، لأنه رحمه الله عنده من الورع ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص. إذا كان فيه نص مثل لو سئل عن ميته فسيقول إنها حرام. طيب، وقول المؤلف تكره مباشرة الفضة بالاستعمال، يعني مثلا إذا جاز أن نضبب الإناء بإناء بفضة فإنه يكره أن نباشر الفضة. مثال ذلك: إناء انكسر وضببناه بسلسلة من الفضة، فإنه يكره عند الشرب أن نباشر الفضة. هذا ما قاله المؤلف، ولكن لا دليل على ذلك. والصواب أنه إذا أبيحت أبيح مباشرتها ولا حرج. نعم، من داود. وش تقولون في هذا؟ يعني فيه ناس يعني يجعلون بزابيز من الفضة وبزابيز من الذهب، ها؟ إضاءة المال هذه حتى لو تحط خرق، لكن الظاهر أن يقال البزابيز وسيلة للشرب، وسيلة للشرب، وإن كانت تستعمل في الوضوء وفي التغسيل وفي غيره، لكن تستعمل أيضا في الشرب. ها؟ لا لا، ملونة يا شيخ. إيه، عينك شافت شيء حمر مثل الذهب وقلت هذا ذهب. كم؟ لا، مجالي ما أصل الذهب يا رجال. مجالي. مجالي. نعم، المهم هذه تحتاج إلى نظر يا عبد الرحمن، والظاهر لي أنها ما تجوز. ها؟ الإمام أحمد فهو ممنوع.
فأما الذهب فلا يباع إلا في الضرورة، كان في الكلب كان في الذهب.
إيش؟
فأما الذهب فلا يباح إلا بالضرورة كأنف الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها، لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب، قال أبو الخطاب: ولا بأس بقبيعة السيف
بقبيعة.
ولا بأس بقبيعة السيف للذهب، لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب، ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، رواه الترمذي، وقال: هو حديث غريب.
على كل هذا، هذه الكلمات اليسيرة انتقل فيها المؤلف من الأواني، وإلا في الحقيقة أن محلها في باب اللباس، والفقهاء ذكروها في باب الزكاة، زكاة الذهب والفضة. والقاعدة فيها أنها أن استعمال الذهب والفضة لا يجوز إلا للنساء، استعماله في الشرب في اللباس. وبناء على هذا لا يجوز الإنسان أن يلبس قلما فيه ذهب، لأن هذا نوع من اللباس، أو يتخذ سلسلة فيها ذهب، أو يلبس ساعة فيها ذهب، لأن كل هذا من اللباس. وأما ما فيه مصلحة وعز للإسلام، مثل السلاح كالسيف ونحوه، فلا بأس به، لأن الفخر والخيلاء والتعاظم أمام الكفار أمر مطلوب. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشية الخيلاء: إنها لمشية يقضها الله إلا في هذا الموطن، وأباح لباس الحريب الحرب. وأما ما ذكره من اتخاذ الأنف والسن من الذهب للضرورة فهذا صحيح. فإذا قال قائل: ما الفرق بين التحلي واتخاذ الأنف؟ فالجواب: الفرق بينهما ظاهر، لأن اتخاذ الأنف من باب تغطية العين، والتحلي من باب التجمل والكمال، فهذا هو الفرق. ولهذا نقول: لو أن الرجل اتخذ سنا من ذهب للتجمل صار هذا حراما، لأنه لا يحل له أن يتجمل بالذهب، ولا اتخذه للحاجة صار حلالا. وهل للمرأة أن تتخذ سنا من الذهب للتجمل؟ نعم، لها أن تتخذ هذا، لأن كما تتجمل بالذهب على صدرها وفي أذنها وفي يدها، كذلك أيضا في سنها. نعم. يعني إذا أهدي الإنسان ساعة من ذهب وهو رجل، فإن كان يمكن إهداءها للنساء أهداها، وإذا كانت لا تصلح لباس للنساء فيستعملها، يضعها في مخباته، فهذا جائز على رأي شيخ الإسلام فيما أظن وجماعة من العلماء يقولون إن استعمال الذهب في غير اللبس للرجل لا بأس به إلا في الأكل والشرب، وهذا ليس أكلا ولا شرب. والقلم يحط مخباته، الله لا بأس به، لكن مشكلتنا أن القلم سوف يكتب به دائما، والكتابة به نوع من الاستعمال، وإن كان الساعي يظهرها، لكن التصاق القلم في يده عند الكتابة أقوى من التصاق الساعة إذا أراد أن ينظر إليها. نعم، أيه هذا هو، نقول بس ما يدخل هذا في اللباس؟ لا لباس. ولهذا أنا لو يجين قلم يعني حقد مقضابة هذا زينه، أحب أن يصير مقضابة الشيء مثل شق الثياب ومنظر السيء، لا كيف، نوع من اللباس. أيه زين، ما في شك. نعم، داخل في السيف والشد، جاب جائز. نعم نعم، بناء على الأصل،
فصل: فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان، أحدهما تصح طهارته وهذا قول فرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية، وإنما المعصية استعمال الإناء، والثاني لا تصح، اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المصوبة.
نعم، أما الأول هو الصحيح، أن الصحيح صحة الطهارة من إناء الذهب والفضة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى استعمال الماء، الماء ليس فيه شيء، يعود إلى استعمال الذهب والفضة عموما، وما لم يكن تحريمه خاصا فإنه لا يؤثر في العبادة. وأما قول أبو بكر وقياس على الأرض المقصوبة فهو غير متفق عليه، وقد قلنا إنه لا يقاس على أصل إلا حيث كان متفقا عليه. والصحيح أن الصلاة في الدار المقصوبة أو في الأرض المقصوبة صحيحة، هذا هو الصحيح، وأن الوضوء بالماء المقصوب أيضا صحيح، لأنه لا يحرم الوضوء بالماء المقصوب لخصوصيته، وإنما المحرم استعمال الماء المصوب مطلقا في وضوء أو في نظافة أو في غسل ثياب أو غير ذلك. والقاعدة في هذا أن ما كان النهي واردا عنه بعينه فإنه لا أصل، وما كان عاما فإنه على القول الراجح يصح مع تحريم الاستعمال.
نعم. جاءت ورقة من خلق وصاحب سيارة بتيمة نساء رقم 71-7591 يقول أنه على سفر.
إيه حطها. هذا سؤال وجيه، يقول إن الآن الأسنان ممكن أن تركب من غير الذهب، فهل نقول إن هناك ضرورة الآن؟ نقول نعم في ضرورة، لأن مو بالضرورة أن يحتاج إلى الشيء بعينه، أن يضطر إلى شيء يسد هذه الفتحة مثلا. ولهذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكان الشعب سلسلة من فضة، مع أنه يمكن أن يتخذها من حديد. مثل لا أبدا، هذا إطلاقه منه إذا قال أكره فهو للتحريم. نعم. أي بس هم قالوا إن مجرد الحاجة إلى هذا الشيء يكفي، ولهذا ربط السن بالذهب قد يربط بغيره من المعادن الحديثة ولا يحصل فيها صدع. نعم. أي نعم نعم، هذا الحاجة.
فصل في أواني الكفار وهم ضربان، أحدهما من لا يستحل الميت كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافهم يهودي بخبز وإهانة سنخة فأجاب، رواه أحمد بن مسلم. وتوضأ عمر من جرة نصرانية
وتوضأ عمر من جرة نصرانية.
والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالأعيان النجسة هي أولا كل حيوان محرم الأكل ويستثنى منه الآدمي. اثنين كل ما لا نفس له سائلة، أي ما لا يسيل دمه عند جرحه كالبعوض. ثالثا كل ما يشق التحرز عنه
كالهر ونحوه من الطوافات سوى الكلب. ثانيا كل خارج من جوف محرم الأكل، كل خارج من جوف محرم الأكل كالبول والعذرة ونحوهما. ويستثنى من ذلك أولا مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه وكذلك قيئه، إلا أن يمنع من ذلك إجماع القيئين. العلماء اللي قالوا وكذلك معناه أن الأخير منفصل على الأول. ثانيا العرق، هذا مما يستثنى، العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة. ثالثا الخارج مما لا نفس له سائلة كقيء الذباب وعذرته، نعم، ونحوه عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. واضح؟ هنا هذا يوجد كثير، يوجد في الكتب، يقع الذباب على كتاب وإذا كان أملس على طول يتقيأ فيه. نقول هذا القيء طاهر، وكذلك يكون في الثياب أيضا بعض الأحيان. نعم. الثالث يعني من النجسات جميع الميتات، ويستثنى من ذلك أولا ميتة الآدمي، ثانيا ميتة حيوان البحر، ثالثا ميتة ما على نفس له سائلة. رابعا منين؟ لا، رابعا من ما، مما هو نجس العين. رابعا كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. نعم. ويستثنى من ذلك ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، هذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته نجسة. نعم. طيب يمكن يجينا الآن. نعم أصبر، جزاك الله خير. ما لا تحل الحياة عرفتوها، وهي أربعة: الشعر والصوف والوبر والريش. الشعر للبقر وشبهها، الصوف للضأن، الوبر للإبل، والريش للطير. ثانيا القرن والعظم عند شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا يعني من النجاسات الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة، الدم من آدمي أو حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك أولا دم الشهيد عليه، ثانيا المسك ووعاؤه، ثالثا الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية. طيب والدم من حيوان ميتته الطاهرة، طاهر مثل دم السمك، لو انجرح السمكة وهي حية في الماء فإنه طاهر دمه. قال ويحتمل، هذا مني أنا، ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر فطهارة الدم من باب أولى. سادسا منين؟ سادس من نجس العين ما تحول من الدم، من الدم النجس، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام بن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. انتم عارفين هذا وش؟ طيب ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد اللي يكون في الجروح وماء الجروح الماء اللي يكون مثل الماء. طيب هذا نجس، فإذا أصاب الثوب يكون حكم الدم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة ذلك لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح. سابعا، منين؟ من عين النجاسة. طيب الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار تغطية العقل على وجه الطرب واللذة. وأما البنج وشبهه فلا يسمى مسكر لأنه ليس على سبيل الطرب واللذة بخلاف الخمر. الخمر نجس. قال والراجح أن الخمر ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته كما قد بين في موضع آخر. ثم قال ويعفى عن النجاسات فيما يأتي. يعفى عن النجاسات فيما يأتي. أولا يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض. ثانيا يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ. ثالثا يسير القي على القول بنجاسته. رابعا يسير بول الحمار والبغل ويسير روثهما عند من يلابسهما كثيرا. هنا. طيب خامسا يسير ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. ذرق الخفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها. الخفاش السحات. نعم هذه طيور تأتي في عند أقبال الليل، إذا أقبل الليل تشوفها تطير. نعم كيف خفاش؟ إيه خفاش، أنتم تقولون خفاش. طيب يمكن بعد غيركم يقول خرفاش، ما ندري. على كل هذا هو معروف الآن الذرق. الله ما أدري. نعم ما ترون الذرق بعد؟ لا إله إلا الله، يعني اللي يخرج من دبره. يقال ذرق الحمار على كذا، معروف عنه ولا لا؟ زي طيب الله نحتاج إلى قاموس لغة قاموس كل شيء. نعم لا ما أفهم، يقول ما أفهم، في ناس مهم جدين وهو يلعبون. طيب يقول يسير يقول خفاش ونحوها من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. سادسا يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أعم، حتى المغلظة كل النجاسات. شيخ الإسلام رحمه الله يقول اليسير هذا يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه غالبا، والدين يسر. لو مثلا نجد شيء مثل جب الإبرة من نجاسة ولو مغلظة يقول أنه يعفى عنه، لكنه أكثر العلماء على خلاف كلام رحمه الله. نعم كل نجس يبطل الوضوء، يعني كل ما خرج وهو نجس يبطل الوضوء. كيف يعني كل ما خرج من الإنسان وهو نجس، أو كل ما مس الإنسان شيئا نجسا؟ لا هذا غلط، الإنسان إذا مس النجس يغسل ما أصابه فقط، إذا نعطيه الشيء على الحال. طيب من حيوان ميتته نجسة، من فصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس. واحد مثلا مسك شاة وقطع رجلها وهي حية ترعى، لكن هو محتاج إلى الحمل عنده ضيوف الآن، قال بقطع الرجل وأخذ الباقي اليوم الثاني.
عرفت؟ هذا مستثنى. نعم نعم خلنا ثلاثة. ها هذا ثالث. يعني مثلا إنسان فيه ثلاث بول مثلا الشيء اليسير النقطة التي تصيبه مع التحفظ ما يضر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أوان الكفار وهم ضربان. ترى أنا معي شيخ نسختك. أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، فأجابه رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبلة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة. وفي كراهية استعمالها روايتان: إحداهما تكره لهذا الحديث، والثانية لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم